أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في المفاهيم من الحلقة الثانية. تقدم الحديث عن تعريف المفهوم، وقلنا أنه هو الانتفاء عند الانتفاء، وتقدم تقسيم الجملة، وتقدم بحث ضابط المفهوم، وأنه على رأي المشهور مشروط بأن يكون لزوم علي انحصاري، وأن الحكم فيه مأخوذ على نحو طبيعي وكلي الحكم. أما على رأي المصنف فيكفي لحصول المفهوم أن يكون الربط اتفاقيا، ولكن الكلية والطبيعية لابد أن تكون محفوظة، فعند شرط واحد. وتقدم أيضا على رأي المشهور الخلاف في الدال على المفهوم، فهل هي إذا هي التي تدل على المفهوم وعلى الربط كما هو قول المشهور، أو هي هيئة الجملة كما هو رأي الشيخ الأصفهاني. وتقدم أن المشهور قال إن تحقيق كون المنفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، هو الإطلاق في الحكم. هذا كله تقدم مفصلا. الآن نتكلم عن الركن الثاني حسب المشهور. شنو هو الركن الثاني حسب المشهور؟ اللزوم العلي الانحصاري. والدليل على إثبات اللزوم العلي الانحصاري في الجملة الشرطية هو: أولا، ادعي أن الأداة إذا هي دالة وموضوعة لإفادة اللزوم العلي الانحصاري، ورد هذا القول بأن استعمال إذا في موارد العلة غير المنحصرة يصير مجازي، وكونه مستعملا في موارد العلة غير المنحصرة مجازي لم يقل به أحد. إذن هذا القول باطل، يا قول أن إذا موضوع للزوم العلي الانحصاري. القول الثاني، ادعي التفصيل الثلاثي وهو كالتالي: الأداة اللي هي إذا تفيد اللزوم فهي موضوعة للزوم فقط، العلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء، الانحصار يثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة، لأنه لو كان للشرط بديل لذكره، قال إما أو، ولكن حيث ذكر الإكرام فقط، لو كان أكو بديل عن الإكرام لذكره، وحيث لم يذكر بديلا فلا يريد إلا الإكرام وهو مطلق، فيدل على الانحصار. المصنف لم يناقش، وسيأتي في الحلقة الثالثة مناقشة هذه التفصيلات الثلاثة. إذن القول الثاني إلى هنا، إلى بحث الحلقة الثانية، مقبول، وهو أن الأداة دالة على اللزوم، العلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط، الانحصار مستفاد من الإطلاق. على هذا الأساس افتهمنا الكلية من إجت في الدرس السابق، وافتهمنا الآن اللزوم العلي الانحصاري من إجت. قلنا أكو بي قولين، وانتهينا إلى القول الثاني. الآن ننتقل إلى بحث جديد اسمه الشرط المسوق لتحقق الموضوع. الشرط المسوق لتحقق الموضوع، حتى نفهمه بشكل جيد لابد أن نفهم أن الموضوع في الجملة الشرطية على قسمين. أكو موضوع بالجملة الشرطية، هذا وجوده ووجود الشرط على حد سواء، وأكو موضوع بالجملة الشرطية وجوده ما له علاقة بالشرط، ثابت على كل تقدير، وجد الشرط أم لم يوجد، وإنما الشرط مناط به وجود الحكم وعدم وجود الحكم. شلون؟ الموضوع إذا كان إلى حالتين، مثل من؟ إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد فأكرمه، زيد هو الموضوع، الشرط مالته المجيء، الحكم مالته، الإكرام. زيد كم حالة إله؟ إله حالة المجيء وحالة عدم المجيء. فإذا جاء اكرمه، إذا لم يجئ لا تكرمه. فإذا الموضوع له أكثر من حالة. اشترط الحكم وهو الإكرام بحالة من حالات الموضوع وهو المجيء، أما عدم الإكرام فلم يشترط بشيء. فنلاحظ هنا الموضوع إلى أكثر من حالة. إذا كان الموضوع له أكثر من حالة، هذا الموضوع يفيد الشرطية، العفو، هذا الموضوع يفيد المفهوم في الشرطية. هي احنا كل حديثنا عن الشرطية. إذا كان الموضوع في الشرطية إلى حالة واحدة ما إلى حالتين، كما في مثالهم المعروف: إذا رزقت ولدا فاختنه. رزق الولد ونفس الولد ماكو فرق بيناتهم، رزق الولد هو الولد. فإذا رزقت ولدا فاختنه، الموضوع والشرط شيء واحد. فإذا انتفى رزق الولد، ينتفي الولد، تصير سالبة بانتفاء الموضوع، لأن إلى حالة واحدة فقط. هذا يصير إلى مفهوم لو ما يصير إلى مفهوم؟ ما يصير إلى مفهوم. ليش؟ لأن انتفاء الشرط يساوي انتفاء الموضوع، وبانتفاء الموضوع تصير سالبة بانتفاء الموضوع، بينما الجملة الشرطية سالبة بانتفاء الحكم، مو سالبة بانتفاء الموضوع. هذه معلومة ثبتها في ذهنك، فهي نافعة جدا لك في كل دراساتك المستقبلية للتمييز بين الجملة المفهومية والجملة المسوقة لبيان تحقق الموضوع. إلى الآن انتهى عندنا موردين، مورد الجملة الشرطية، وقلنا الرأي المشهور بها مفهوم خلافا للآخوند على ما يأتيكم إن شاء الله في الكفاية ليس لها مفهوم. الجملة الثانية المسوقة لتحقق الموضوع، وأكو اتفاق على عدم إفادتها للمفهوم. القسم أو رقم ثلاثة أو المورد الثالث هو مفهوم الوصف. مفهوم الوصف وقع فيه اختلاف، هل يفيد المفهوم أو لا يفيد المفهوم؟ وإذا كان يفيد المفهوم، هل إفادته للمفهوم على نحو كلي أو على نحو جزئي؟ فيه تفاصيل نلاحظها الآن. عندنا حتى نفهم مفهوم الوصف ومقدار إفادته للمفهوم، عندنا حكم وهو الوجوب، وعندنا موضوع وهو الحكم، وعندنا المكلف، وعندنا شرائط الموضوع، وعندنا المتعلق، وعندنا شرائط المتعلق. فلما أجي أقول لك الصلاة واجبة عليك عند بلوغك بشرط الوضوء، فصار عندي، صار عندي حكم وموضوع ومتعلق وشرائط وشرائط موضوع وشرائط متعلق. سابقا بينت بشكل مفصل في بعض الدروس الفارق بين هذه الأشياء، الآن هم أبين، لأنه أكو غرض إلنا هنا، لأن هو المصنف أشار قال شرائط موضوع أو شرائط حكم، قيد موضوع أو قيد حكم، وصف موضوع أو وصف حكم. لما أنا أقول لك الصلاة عليك واجب، علي من؟ على المكلف، يا مكلف المشروط بالبلوغ، هذا شرط موضوع لو شرط متعلق لو شرط حكم؟ البلوغ شرط للموضوع، يا هو الموضوع، أنا المكلف العاقل البالغ، شوف أنا هاي مكلف، العاقل شرط في المكلف. بعد إيش عدي؟ عدي المتعلق، شنو هو المتعلق؟ سابقا قلنا المطلوب إثباته، وهي هنا شنو؟ الصلاة، يجب عليك الصلاة. الصلاة مشروطة لو مطلقة؟ قلنا مشروطة بمن؟ بالوضوء. فصار عدي موضوع اللي هو أنا، وشراطه اللي هو البلوغ شرائط الموضوع، وعندي متعلق اللي هو الصلاة، وشراطه اللي هو الوضوء، وبعد ايش عندي؟ عندي حكم وهو الوجوب، وهم بي شرائط لو ما بي شرائط؟ طبعا احنا سابقا بينا في حقيقة الحكم شرائط الحكم في مرحلة الجعل، في مرحلة المجعول، وهكذا. الآن إذا اجينا قيدنا الموضوع أو المتعلق بقيد، اجينا قلنا اكرم الفقير العادل، هاي اكرم الفقير العادل، قيدنا الفقير بمن؟ بالعدالة. فهل لهذا القيد بالعدالة مفهوم بحيث إذا انتفت العدالة ينتفي الإكرام للفقير بأي نحو كان وبأي سبب كان وقع خلاف بينهما. جماعة بينهم، جماعة قالوا أن له المفهوم، جماعة قالوا ليس له المفهوم. اللي قالوا أن لهذه الجملة الوصفية اكرم الفقير العادل مفهوم استدلوا بأدلة، منها المصنف يذكر دليلين. الدليل الأول حاصله أن القيود المذكورة في الكلام وهي العدالة هنا لها دخل في إرادة المتكلم، ودخل هذه القيود يعني وجود المفهوم، لأن انتفاءها يعني انتفاء الحكم. لما أجي أقول لك عادل يعني أريد هذا القيد، أريد هذا القيد في الإكرام، يعني إذا انتفى هذا القيد ينتفي الإكرام، ينتفي مطلقا، وهو هذا معنى المفهوم. ولكنهم لم يرتضوا هذا الدليل وأجابوا عنه ورده المصنف. يقول المصنف إحنا نسلم ونسلم أن القيود المأخوذة في موضوع الحكم كقيد العدالة لها دخل، نسلم لها دخل في إرادة المتكلم، وذلك لأصالة التطابق بين الدلالة التصورية والاستعمالية والمراد الجدي، وهي تقدمت أصالة التطابق بين الدلالات الثلاثة. وحيث أن الوصف العدالة قد ذكر في الكلام فجزما هو شنو؟ مراد لأصالة التطابق بين الدلالات الثلاثة، وبانتفائه ينتفي الحكم، هذا كله نسلمه، ولكن هذا ليس مفهوم. هذا اللي تقولوه شيء صحيح ولكن ليس مفهوم، هذا قاعدة احترازية القيود اللي تقدمت، وإذا ما فهمنا قاعدة احترازية القيود ما راح نفهم المفهوم. وكثيرا ما تحدثنا عن قاعدة احترازية القيود، وهي أن ما قاله يريده، أما ما لم يقله فشنو؟ مو لا يريده، ساكت عنه حتى لا يصير مفهوم، لأنه إذا لا يريده صار مفهوم. هذه قاعدة احترازية القيود، وأن ما قاله يريده، وهي تفيد قاعدة احترازية القيود دخالة القيد في شخص الحكم لا في طبيعي الحكم، لأن المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم. إذن هذا الدليل الأول باطل. الدليل الثاني اللغوية، إجوا وقالوا أصحاب نظرية المفهوم في الوصف، إيش قالوا؟ إن ذكر القيد اللي هو العدالة في مثالنا اكرم الفقير العادل يحتم أن له فائدة، وفائدته صيانة كلام المولى عن اللغوية، لأن إذا هذا القيد ما بيه فائدة كلام المولى يصير لغو، وذلك بالتنبيه على عدم شمول الحكم لمن يفقد القيد، وهذا معناه ثبوت المفهوم، إذ لا معنى لأن المولى يقول اكرم الفقير العادل، وإذا انتفت العدالة هم اكرم الفقير وإن لم يكن عادلا، هذا لاغو. إذن لكي نصون كلام المولى عن اللغوية نقول بالمفهومية في الجملة الوصفية، ولكن هذا لم يرتضه المصنف أيضا ورده وقال إحنا نسلم أن ذكر القيد لا بد أن يكون فيه فائدة، ولكن يمكن أن نرفع اللغوية بالفائدة الجزئية، فنرفع اللغوية وفي ذات الوقت لا نثبت المفهوم، ومعنى الفائدة الجزئية شنو؟ رجعنا إلى قاعدة احترازية القيود، فهي تفيد فائدة جزئية في أن ما قاله يريده ولا تفيد المفهوم. خب، المصنف قبل أن ينتهي من بحث مفهوم الوصف ذكر حالات الوصف، وقال للوصف حالتان. الحالة الأولى فيما إذا ذكرنا الوصف مع الموصوف، مثال اكرم الفقير العادل، العادل وصف والموصوف وهو الفقير مذكور، كلاهما مذكور، وهذا المعنى اللي هو الوصف والموصوف مذكور يجي به الدليل الأول والدليل الثاني، يعني أصالة التطابق ودليل اللغوية. أما الحالة الثانية اللي هي ذكر الوصف بلا موصوف كما لو قال اكرم العادل، فما راح يجي بي دليل اللغوية، نعم يجي بي دليل التطابق صحيح، أما اللغوية فما يجري. ليش ما يجري اللغوية؟ لأن إذا افترضنا انتفت العدالة فبعد عندنا موضوع لو صير سالبة بانتفاء الموضوع، اكرم ماذا؟ انتفت العدالة، راحت. اكرم ماذا؟ فقير ما عندي. الحالة الثانية، إذا ذكرت الوصف بلا موصوف، هيك كانت جملتي، اكرم العادل. هذا شو يسمونها؟ سموها الجملة بلا شنو؟ بلا موصوف، بها وصف ما بها موصوف. الآن انتفت العدالة لأي سبب من الأسباب، ما عندي عدالة، ماكو عدالة، ماكو عادل. أكرم منو إذا ماكو عادل؟ ماكو إكرام. ليش؟ لأن الإكرام حكم فرع ثبوت موضوعه، فإذا انتفت العدالة أصير سالبة بانتفاء الموضوع. دليل اللغوية يجي إذا بقى الموضوع وانتفى الوصف، نقول إيه هذا لغو يصير. كانت هم في حالة ذكر القيد، هم في حالة عدم ذكر القيد، على حد سواء يصير لغو. إذن الدليل الثاني لا يجري في الحالة الثانية من حالات الجملة الوصفية، لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. زين، نجي إلى جملة الغاية والاستثناء وكذلك الحديث في تطابق الدلالات، فإنه يأتي الكلام عنه يوم السبت إن شاء الله تعالى. الآن نطبق عبارة. وصل بنا الكلام إلى قوله: وفيما يتصل بالسؤال الثاني قد يقال إن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء. هذا القول الأول، وقلنا هذا باطل ويرده، ولكن يورد عليه على ذلك. بماذا يورد؟ يورد حسب العادة بأنها لو كانت موضوع الأداة على هذا النحو للزم أن يكون استعمالها الجملة في مورد كون الشرط علة غير منحصرة مجازا، وعادة لا تكون الجملة التي ليس فيها أداة التي فيها أداة وليست منحصرة مجازية، وهذا خلاف الوجدان. ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم، أكو قائلين بالمفهوم، إلى دعوى أخرى، وهي أن اللزوم مدلول وضعي للأداة، هاي واحد، والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقة أو تقديرا، وأما الانحصار فيثبت بالإطلاق، إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه في بعض الأحيان لكان لابد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل. لو كان أكو بديل مثلا قيد بحرف أو نحوها، فيقال مثلا: إن جاء زيد أو مريض. إذا كان أكو بديل للشرط فأكرمه، ليس فقط المجيء هو الشرط، فحيث لم يذكر ذلك وألقي الشرط مطلقا ثبت بذلك عدم وجود البديل وهو معنى الانحصار. وبذلك يتبين لك الحال في المفهوم. هنا المصنف لم يجب عنه وسيجيب عنه في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. الآن كلامنا في المورد الثاني، الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. يوجد في الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه حكم وهو وجوب الإكرام، وشرط وهو المجيء، وموضوع ثابت في حالتي، شوف هذا الموضوع إلى حالتين، في حالتي وجود الشرط وعدمه، وهو زيد، زيد موجود إذا أجى الشرط وهو المجيء، وزيد موجود وإن لم يأتي الشرط وهو المجيء. زيد إلى حالتين، زيد موجود سواء جاء أو لم يجي، وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث. ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع، يعني الشرط والموضوع شيء واحد، ويعني تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع ومحفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه، وإنما إلى الموضوع شنو؟ حالة واحدة، كما في قولنا: إذا رزقت ولدا فاختنه. وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم، إذ مع عدم الشرط لا موضوع أصلا، صير سالبة بانتفاء الموضوع لكي تدل الجملة الشرطية على نفي الحكم عنه. ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقق الموضوع. انتهينا من المورد الثاني. المورد الثالث اللي هو مفهوم الوصف، إذا قيد متعلق الحكم، شوف جاب متعلق الحكم، أو موضوعه موضوع الحكم بوصف. أنا بيّنت لك في جملة تجب الصلاة عليك، بيّنت لك الحكم والموضوع وقيود الحكم وقيود الموضوع والمتعلق وقيود المتعلق، كل هذني بيّنت لك إياهن أثناء الشرح. إذا قيد متعلق الحكم مثل الصلاة يصير متعلق حكم لأنه مطلوب إثباته، أو موضوعه مثل من؟ المكلف، بوصف معين بشروط معينة. قيود المتعلق قلنا مثل الوضوء، قيود الموضوع مثل البلوغ، الحكم هو الوجوب. قيود الحكم قلنا إلى قيود كثيرة الحكم، وتقدم الحديث عنها، كما في أكرم الفقير العادل، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم أو لا؟ قد يقال بثبوت المفهوم. استدل القائلون بثبوت المفهوم بدليلين. الدليل الأول سمينا أصالة التطابق الدلالات، إنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل وأيضا يجب إكرام الفقير غير العادل معا، فهذا يعني إن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب، مع أن أخذ قيد العدالة في الخطاب ظاهر عرفا في أنه دخيل في الحكم، فإذا للجملة مفهوم. يرد على هذا الوجه، شنو يرد عليه؟ يقول إيه، إحنا نسلم أصالة التطابق، ولكن أقصى ما تدل على ماذا؟ تدل على قاعدة الاحتراز للمفهوم. إن دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيه، نسلمه. ومردها، مرد الدلالة هذه على دخل القيد، مردها إلى ماذا؟ إلى أصالة التطابق بين الدلالات، ومردها إلى ظهور حال المتكلم في أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، وحيث أن الوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوري بوصفه قيدا، فيثبت بذلك أنه دخيل في موضوع الحكم المرادي جدا. وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازية القيود وليس قاعدة المفهوم، غير أن ذلك إنما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم، يعني قاعدة احترازية القيود، وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء الوصف، لا انتفاء طبيعي الحكم وهو الشرط الثاني والرئيسي والذي اتفق عليه المشهور والمصنف في المفهوم. وما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعي. خب الدليل الثاني، الثاني شو اسمه؟ محذور اللغوية سمينا، إنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل وفي ذات الوقت والفقير غير العادل، ولو بفردين من الوجوب وبجعلين، لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة، لأنه لو لم يذكره وجاء الخطاب مطلقا لما أضر بمقصوده، يصير لغو، وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان لغوا. فيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة. شنو هاي الفائدة؟ وهي التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل، وبذلك شيء يثبت؟ يثبت المفهوم. إذن المفهوم ثابت في الجملة الوصفية، هذا الدليل الثاني. ليش؟ لتنزيه كلام المولى عن اللغوية، لأن إذا ذكر القيد وعدم ذكر القيد على حد سواء، ليش ذكر المولى؟ يصير ذكر له، فإذا كان له فائدة ليست له فائدة في البين إلا المفهومية، فانتقل من اللغوية إلى حصر الفائدة بالمفهوم. يعني إحنا إيش راح نقول له؟ ننزه كلام المولى عن اللغوية، ولكن حصرك للفائدة بالمفهومية ليس صحيح، وإنما نقول هناك فائدة أخرى لذكر القيد، وهي قاعدة احترازية القيود، أي المفهوم الجزئي. هذني التفت لهن وركز عليهن وثبتهن في دفترك. وهذا البيان راح يشرع المصنف في الجواب وفي الرد. وهذا البيان وإن كان متجها صحيح، احنا لازم ننزه كلام المولى عن اللغوية، ولا بد أن يكون للقيد فائدة، ولكن ليست الفائدة هي المفهومية وإنما الفائدة الاحترازية، ولكنه إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف وارتفاع العدالة، ولا ينفي ثبوته في بعض الحالات مع انتفائه في حالات أخرى. عندنا حالات يثبت عند الانتفاء الانتفاء، وحالات لا يثبت، ليس كليا. واحنا المفهوم سابقا قلنا به شرطين، الشرط الثاني شنو قلنا؟ الكلية والطبيعية. إذ يكون لذكر القيد عندئذ فائدة وهي التحرز، تحرز يعني قاعدة الاحتراز في القيود، التحرز عن هذه الحالات الأخرى. إذن فائدة ذكر القيد هي قاعدة الاحتراز لا قاعدة المفهوم، لأنه لو لم يذكر لشمل الخطاب كل حالات الانتفاء، وهذا معناه أن القيد لا فائدة له، فالوصف إذن له مفهوم محدد ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلية. خب، البحث الأخير وهو فائدة وآثار. يقول الوصف إلى حالتين، مر الوصف مع الموصوف ومر الوصف بلا موصوف، وينبغي أن نلاحظ في هذا المجال يترتب آثار فوائد. أن الوصف تارة يذكر مع موصوفه، فيقال اكرم الفقير العادل، احترم العالم الفقيه، فجاب العالم اللي هو الموصوف ووصفه وهو الفقيه. وأخرى يذكر مستقلا، فيقال احترم الفقيه، جاب بس الوصف ما جاب شنو الذات. الوجه الأول اللي هو أصالة التطابق، كما يثبت في حالة ذكر الوصف مع الموصوف يأتي في حالة الوصف بلا موصوف. يعني هذا الدليل يجري في كلا حالتي الوصف مع الموصوف وبدون موصوف. والوجه الأول لإثبات المفهوم للوصف لو تم هذا الدليل يا هو التطابق، يجري في كلتا الحالتين، يا حالتين ذكر الوصف وعدم ذكر الوصف. وأما الوجه الثاني، شنو هو الوجه الثاني؟ اللغوية. هذا الوجه الثاني الذي استدل به على المفهومية، وهو أهم الوجهين، يختص بالحالة الأولى اللي هي ذكر الوصف مع الموصوف، حتى ينتفي من هو الوصف ويبقى من هو الموصوف، فتبقى الجملة. لو ما تبقى، تبقى عندنا جملة، شو تصير؟ اكرم العالم، احترم العالم، اكرم الفقير، تبقى جملة. أما لو كانت الجملة من قبيل الثاني اللي هي فقط الوصف، احترم الفقيه إذا طار الفقيه، احترم العادل إذا طارت العدالة، بعد ما يبقى عندي شيء، لا يبقى عندي موضوع حتى يثبت له الاحترام، ولا يبقى عندي موضوع حتى يثبت له الإكرام، فصير سالبة بانتفاء الموضوع، فلا يأتي دليل اللغوية في الثاني. وأما الوجه الثاني اللي هو اللغوية فيختص بالحالة الأولى، يا هي حالة التطابق. نعم، دليل التطابق يجري في هذا الكلام، يجي هذا الدليل دليل التطابق لمن تم عند هذا الدليل ليستدل به على إفادة الجملة الوصفية. المفهوم صحيح، لا وجه، لا أشكال فيه. طبعا لمن تم عنده، احنا بينا أن الدليلين اثنينهم ما تامات. أما الوجه الأول اللي هو اللغوية فيختص بالحالة الأولى اللي هي ذكر الوصف والموصوف، وما يشمل الحالة الثانية. ليش؟ يقول لأن ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغوا على أي حال. ليش؟ لأنه بانتفائه يصير سالبة بانتفاء الموضوع على أي حال ما دام الموصوف غير مذكور. بهذا يتبين لنا أن الجملة الوصفية على هذا الأساس ليست من المفاهيم، وإنما هي من قاعدة احترازية القيود. طبعا فرقوا، وإن شاء الله يجيكم في دراسات أوسع، هناك فرق بين قاعدة احترازية القيود وبين المفهوم في الجملة أو الجزئي، وبين المفهوم الكلي. يعني عندنا 3 أشياء مو شيئين. المصنف الآن بمستوى هذه الدراسة يبين، يقول كل شيء مو مفهوم هو قاعدة احترازية القيود. في الحقيقة أكو فعد تفصيل في المسألة، جملة الغاية والاستثناء وكذلك التطابق بين الدلالات يأتي الكلام عنه إن شاء الله يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.